بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، بإذن الله تعالى من الغد سنضيف درسا ثالثا في هذا الوقت إن شاء الله تعالى، وهو درس تهذيب أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس كنت بدأت به في مصر، مسجد الزهراء، أخذت منه قرابة 16 درسا ثم انقطعت، وهو كتاب نفيس، فإن شاء الله تعالى نستمر ويكون هذا قبل أذان العشاء إن شاء الله تعالى، نأخذ درسين قبل أذان العشاء ثم درس بين الأذان والإقامة بإذن الله تعالى. نحن بحاجة إلى هذا الباب، وهو الحمد لله كثير من الدروس تخللها الآداب، سواء درس الظهر في الداء والدواء يعتبر آداب ورقائق، أو درس العصر في كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام، ولكن هذه أخص، بمعنى أخص، أدب الدنيا، أدب الدين، أدب العالم المتعلم، وهكذا. ثم إلى درسنا في شرح الألفية المكية في المهمات الفقهية، كنا توقفنا عند مسألة الصلاة في الثياب التي لا تحل في منهيات الصلاة، أخذنا الصلاة في الثياب والمكان المغتصب. ما حكم الصلاة في المكان المغتصب عندك؟ نعم، آثم، ولكن الصلاة صحيحة من حيث، يعني لا يجب عليه أن يعيدها، صلاته صحيحة، وهو آثم على أن صلى في مكان مغتصب أو ثياب مغتصبة، كأن يسرق ثوب يذهب يصلي فيه. نعم، صلاته صحيحة مع الإثم، أو يسطو على أرض يغتصبها ويريد يبني فيها مسجد مثلا، وهو آثم، كلما صلى بدل ما يكسب الأجر إثم، وهكذا. ليس حديثنا عن الذي لا يعلم، حديثنا عن الذي يعلم، أما الذي لا يعلم هذا ليس حديثنا عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الذي لا يعلم ما ذنبه؟ مثلا إذا بني مسجد في أرض حصلت عليها مشاكل واغتصبها إنسان ثم بنى فيها مسجد، يا الناس يصلون في ذلك المسجد ما عليهم شيء، لكن على من يعلم وعلى من بنى وأراد يصلي هو الآثم، هو الآثم. وهكذا الصلاة في ثياب لا تحل، ما هو ضابط الثياب الشرعية للرجال والنساء؟ أخذنا 4 ضوابط البارحة، هاتي يرحمك الله، أحسن، ضبطوا هذه القواعد: لا يصف ولا يشف ولا يكون محرما لذاته ولا فيه تشبه، هذا ضابط الثياب الشرعي للرجال وللنساء، لا يصف العورة ولا يشف أيضا العورة ولا يكون محرما لذاته، يعني مثل الحرير للرجال وثياب الشهرة وهكذا أيضا. نعم، ما فيه ألوان محرمة مثل المياثر الحمر، ثياب الأحمر الصرف قد جاء النهي عنه، ما إذا كان ممزوجاً بألوان أخرى هذا يخرج عن النهي. وهكذا بالنسبة للنساء، الثياب المحرمة كأن تكون ضيقة على جسدها أو من ألبسة الكافرات أو ليس فيها ستر أو شفافة أو فيها تشبه بالرجال أو نحو ذلك. مسألة، قال النهي عن اشتمال الصماء في الصلاة، اشتمال الصماء في الصلاة لحديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الخدري، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ما معنى اشتمال الصماء؟ اشتمال الصماء، قال أصمعي، أن يشتمل بالثوب حتى يتجلل به جسده، يدرجه درجا، يكون الثوب لديه أكمام، مثل هذا مثلا القميص ثوب، لديه أكمام، هو بدلا أن يدخل يديه في كميه يدرج الثوب درجا على جسده. اشتمال الصماء أن يتجلى الإنسان بالثوب الواحد على جسده أكمله من غير أن يدخل يديه في أكمام الثوب، ولا يكون فيه فرج ليديه، ما عنده مجال فرج ليديه، بخلاف ما لو مثلا وضع الإنسان الثياب على جنبه وكان هناك منافذ ليديه، فهذا لا يدخل في اشتمال الصماء من حيث الأصل، ما في أكمام، أو فيه أكمام لكنه ما أدخل يده في الأكمام، هذا اشتمال الصماء. طيب لماذا سميت صماء؟ لأنه سد المنافذ، شيء الصم الذي ما فيه منفذ، لهذا سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا تصدع ولا شق، هذا من حيث اللغة. أما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ليس عليه سراويل، ليس عليه أشياء تستر عورته غير ذلك الثوب، فربما إذا أراد أن يسجد أخرج يديه وانكشفت ماذا؟ عورته. ما كان الناس عندهم مثل اليوم عندهم الألبسة الداخلية ونحو ذلك، كان الذي هذا ما يمتلك السراوي إلا الأغنياء وبعض الناس، سلوا الآباء إلى عهد قريب، نحن جئنا جدد، سلوا الآباء إلى عهد قريب كان يا الله يجد الإنسان ما يستر به عورته، ما يستر به عورته. نعم، إذن يدخل في هذا، يدخل في هذا كما سمعت لبس البشت، لبس البشت أو الجبة من غير أن يدخل أكمامه فيها، فهو داخل في النهي العام، لأنه إن لم يدخل فيما يتعلق محذور كشف العورة ونحو ذلك فهو يدخل في الخيلاء والكبر والترفع في الصلاة. نعم، قد تقدم معنا في مسألة ألا يكف ثوبا ولا شعرا، وأن من ضمن مقاصد النهي أن عن الكفت الشعر أن بعضهم يكفتها من أجل ألا تتسخ في الأرض أو ألا تسقط على الأرض ويخاف عليها، فإنه يكفتها ويضمها من أجل ألا تسترسل معه، لهذا نهي عنها. وهكذا السدل. نعم، طيب نحن الآن لسنا في حول هذا المسألة، إن شاء الله نكمل المسألة هذه ثم نجيب على سؤالك. قال كراهية اللثام في الصلاة، كراهية اللثام في الصلاة يعني الإنسان يلتثم في صلاته، هذا مكروه. لماذا؟ لأنه يتنافى مع الخشوع في الصلاة، وربما إذا شد اللثام عليه لا يستطيع القراءة يتضايق، لهذا أجمع العلماء على الكراهة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى كما في كتاب الأوسط: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التلثم وتغطية الفم في الصلاة إلا الحسن، فإنه كره التلثم ورخص في تغطية الفم. وثبت الكراهة عن ابن عمر وسعيد المسيب والحسن البصري والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد وإسحاق وغيرهم. إذن التلثم في الصلاة أن يشد اللثام على فمه وأنفه هكذا، هذا مكروه، مكروه في الصلاة إلا لحاجة. إلا لحاجة، ما هي الحاجة؟ يكون هناك زكام مزكوم، هناك هواء يضر به، أو عنده يعني يخاف أن يؤذي غيره، شيء من العطاس والتثاؤب أو الروائح أو نحو ذلك، يعني هناك حاجة، فلا بأس أن يخمر عن أنفه للحاجة. ولهذا سئل العلامة العثيمين رحمه الله: هل لف الشماغ أثناء الصلاة على الذقن والفم فيه شيء؟ وذلك خشية من البرد وخصوصا في صلاة الفجر. فأجاب رحمه الله: هذا السؤال يعبر عنه باللثام أو التلثم في الصلاة، وهو مكروه وفي غير الصلاة موجب للريبة، لكن إذا كان هناك حاجة بأن يكون إنسان مزكوما يحتاج إلى التلثم فلا حرج عليه لأنه معذور. نعم معذور، ليس على المريض حرج، لكن إذا لم يكن إنسان معذور قد يدخل حتى الذي يصلي بجانبك، إذا أنت تصلي وتخمر يقول هذا يعني يمكن تنبعثت مني روائح كريهة أزعجته، ربما يدخل في أوهام كثيرة بسبب تصرفك هذا، فقد تدخل في حساسية مع المصلين ونحو ذلك. فالأفضل بل الذي ينبغي عليك ألا تفعل ذلك إلا إذا اضطررت إلى ذلك، إذا اضطررت إلى ذلك أو احتجت إليه، ليس الضرورة فقط بل أيضا حتى الحاجة. فمراعاة المشاعر أمر مهم. بعض الناس يكون عنده عادة إذا دخل بيت أو كذا ما تفعل يخمر، إيش فيك سلامات مالك؟ بعضهم يقول يا أخي تعودت، أنت حسستني أنني يعني غير مرضي عندك وأن رائحتي مزعجة عندك أو بيتي أو مجلسي أو مكاني، لماذا هذا؟ إذا لا ينبغي الإنسان أن يتصرف هذه التصرفات. إذن التلثم في الصلاة لغير حاجة مكروه بالاتفاق، لغير حاجة مكروه بالاتفاق، وإذا احتاج إليه الإنسان فلا يكره له ذلك. نعم الكمامة إذا كانت لغير حاجة تدخل، يدخل في التلثم، يدخل في ذلك، لكن إذا كان مثلا هناك أمراض منتشرة وإنسان معروف أنه قد أصيب بمرض ما ويخشى من العدوى ولا بأس، لا بأس، لكن أن تصبح عند الإنسان موضة يدخل المسجد يلبس الكمامة يخرج إلى السوق إذا به يعني ما يحتاج إلى كمامة. قد رأيتم وشاهدتم أشياء عجيبة أيام ما يسمى بجائحة كورونا، كان الناس يختلطون في الأسواق جسم على جسم، في المسجد بينه وبين المصلي متر. طيب المرض ما يأتي لك إلا في المسجد، سبحان الله. ومن العجيب تجدهم يمارسون الأعمال في الإعلاميين والمناظرات والمناقشات، كل واحد أمام على الطاولة ويتحدثون، فإذا كان في المسجد قال وقفوا الدروس والمحاضرات، ليش؟ قال من أجل ما تقابل إنسان تتكلم معه. طيب لما كان الكلام حول رفث وربما غيبة وتحليلات سياسية وغير ذلك، هذا ما فيها مرض، المرض بس هو التذكير والوعظ والأمر معروف والنهي عن المنكر. أشياء عجيبة على كل سبحان الله. العموم إنما كان جوابا عن سؤالي الأخ أنه أيضا يدخل تحت التلثم لبس الكمامة، لكن إذا كان لحاجة فلا بأس، سواء لبس الإنسان في الصلاة أو في خارج الصلاة. أما عن جواب سؤال الوالد حفظه الله، فنعم النية شرط في صحة الصلاة، ولكن النية لا يلزم أن يتلفظ بها الإنسان، فإن النية هي القصد. فإذا الإنسان استحضر دخل في الصلاة قال الله أكبر وقد أيقن في صدره واستحضر أن هذه الصلاة صلاة فريضة، صلاة الفريضة الفلانية كذا وكذا، هذا يجزئه عن ذلك. أما الجهر بها فمختلف فيه، والصحيح أنه لا يلزم، ولا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بها، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.